وعظ الناس بالطريقة العادية أتوا بشيء يشبه الدنيا أو ربما شخص يغسله ثم كفن ثم في مراحل يأتون بهؤلاء الجمهور. أولا يرونهم كيف يغسل الميت، ثم يرونهم القبر والحفرة وسلط الضوء على القبر، ثم بعد ذلك يدخلون في خيمة أو في مكان على شيخ يعظهم حتى يبكون ويتوبون. فنقول والله كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، لو كانت هذه وسيلة صحيحة للدعوة إلى الله لكان الأولى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن ذلك المنشد الذي كان يطرب في أناشيده التي تسمى اليوم بالأناشيد الإسلامية ليدعو الناس فيتوبون على كلامه في الطريق أو على تغنيه وتطريبه، قال لو قلنا أن هذه وسيلة صحيحة في الدعوة إلى الله لقلنا الذي لم تكتم من الوسائل. فلو قلنا أن هذه وسيلة صحيحة في الدعوة إلى الله أيضا أنهم يأتون بفوج أو مجموعة يدخلونهم في مكان يرونهم كيف تغسل الميت ثم يرونهم القبر ثم يدخلونهم على شيخ يعظهم فيبكون ويتوبون، لو قلنا أن هذه وسيلة صحيحة في الدعوة إلى الله لقلنا النبي لم تكتم من الوسائل. وحيث أن النبي لم يصنع ذلك علم أن هذا العمل محدث وبدعة لا ينبغي أن يتقربوا إلى الله بهذا العمل. وأنا سمعت بعض الإخوة يقول أن هذا حصل في معرض ما الذي اسمه معرض في الدعوة على العمل إيش اسمه معرض ما أدري له اسم طيب لكن له اسم كان ولا يهمنا الاسم، أهم شيء أن يقال أن هذا العمل محدث. وكل ذلك الكلام يندرج تحت قول محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تفسير شهادة أن محمد رسول الله وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. طيب لنبين لكم بالأمثلة أنه قد وقعت عبادة الله في هذا الزمن على غير ما شرع رسول الله، فهذا يدل على مخالفتهم لمعنى لمقتضى شهادة أن محمدا رسول الله. كذلك من المخالفات لمعنى لهذا المقتضى وهو أن لا يعبد الله بما شرع مخالفتهم في الجهاد. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقت الضعف المسالمة مع العدو وترك المواجهة، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا صحيح، فإنك لو نظرت لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الفترة المكية تجده قد أكف يده عن قتال الكفار بالرغم من وجود مقتضي لقتالهم حيث أنهم كانوا يعذبونهم وهي أرضهم. طيب وهي أرضهم فكانوا يعذبونه ومع ذلك أنزل الله الأمر بكف اليد. طيب بكف اليد عن قتاله. وهاجر الرسول ولم يرمي أحدهم بحجر واحد من الكفار، ولم يقتل واحد منهم، ولم يكسر صنما واحد حول إيش حول الكعبة. فكان يقدر لما يسمى اليوم بالعمليات الإرهابية، يعني يسلط ابن مسعود أو غيره من الصحابة في ليل ويذهب ويكسر هذه الأصنام، لكن ستكون نفس الأرجح سيتفطنون لهم ويبيدوهم ربما. طيب فالمفسدة كانت أرجح، فلم يكسروا لا الأصنام ولم يقتلوا واحد منهم ولم يقتلوا واحد، بل أنه قد جاء في صحيح مسلم من حديث البراء من حديث من خباب بن الأرض أنه جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو متوسل بردائه الكعبة أو كما جاء، فقال يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا إن قابل مقتضي للنصرة بجهاد بدعوة. فقال إنه كان يؤتى بالرجل في من كان قبلكم فيحفر له حفرة فيوضع فيها فيؤتى بالمنشار فيوضع على مفرق رأسه الشديد. طيب قال لا يرجعه ذلك عن دينه. طيب لا يرجعه ذلك عن دينه لكنكم قوم تستعجلون. فأمره بالصبر والمصابرة حتى فرج الله عليه وذهبوا إلى يعني المدينة فكانت لهم النصرة واجتمع الجيش
فاغتالوا عند ذلك كعب بن الأشرف لأنهم لو نهض اليهود أو نهض المنافقون فسيجدون قوة رادعة، قد اكتمل القوة، جيش قائد وهو رسول الله، جيش معه جيش، اكتملت شروط النصرة أو القوة. فعند ذلك اغتال كعب بن الأشرف وواجه الكفار في بدر، ثم وجهوا في يعني غيرها من الغزوات حتى كان آخرها فتح مكة. أما هؤلاء الشباب اليوم الذين لا يتفون حول العلماء خالفوا قد خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في طريقة الجهاد وطريقة السلف، طريقة الرسول والسلف في أمر الجهاد بسبب بعدهم عن العلماء وسوء الظن بهم، فصار جهاده مبني على الرأي والعاطفة والحماسات وليس مبني على العلم، كما قال وقد قال الإمام مالك: السنة سفينة نوح، السنة في الجهاد، السنة في الدعوة إلى الله، السنة في العبادات، السنة في معاملة الوالدين، السنة في معاملة الزوجة، كل ذلك من السنة أو فيه سنة. قال: السنة سفينة نوح، من ركب عليها نجا ومن تركها غرق. وبالفعل لما ترك ابن لاد ومن معه الجهاد الصحيح الموروث عن السلف وأخذوا هم والفلسطينيون يواجهون الكفار وقت الضعف، حسب لهم ما ترون من الذلة والهوان بأيدي أعدائهم. وإلا لا يمكن أن يلتقي عسكر الإسلام مع عسكر الكفران أو أهل الكفر والطغيان فيهزموا أبدا. قال الله تعالى: ولا ينصرن الله من ينصره. إذا تخلف عندهم بعض شروط النصرة في دين الله، وهي العمل، وهي عبادة الله بما شرع، سواء في الجهاد أو سواء في الدعوة أو سواء في طريقة تكفير الحاكم أو غير ذلك من طيب أوجب الاقتداء بالرسول. فلما خالف الرسول في ذلك فكفروا من لا يستحق التكفير، وخرجوا على من لا يستحق الخروج عليه، وخرجوا في غير وقت الخروج من غير إعداد ونحو ذلك، حصلت لهم هذه الذلة التي ترونها من مطاردهم في الجبال وسلب الكفار لأموالهم وأرضهم، كل ذلك لأن الذلة والصغار مكتوبة على كل من خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا يكفي في شرح هذه العبارة: وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. نعم. ثم قال رحمه الله: ودليل الصلاة والزكاة. إيش معنى ودليل الصلاة والصلاة والزكاة؟ أي أن الصلاة والزكاة من الدين، يعني ودليل أن الصلاة والزكاة من الدين قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فهذه الآية كما قال الشارح شاملة لجميع أنواع العبادة، فلا بد أن يكون الإنسان فيها مخلصا لله عز وجل حنيفا متبعا لشريعته، يكون في كل العبادات. أما قوله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فهنا عطف الصلاة الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة على العبادة. فكيف ذلك مع أن العطف الأصل يقتضي المغايرة؟ هل الصلاة والصوم شيء غير العبادة؟ طيب، أم أن الصوم والصلاة أعمال الصلاة والزكاة من العبادة؟ الصلاة والزكاة الصلاة والزكاة من العبادة. نعم، نقول الصلاة والزكاة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة من العبادة، وإنما عطفت بعد العبادة أو الأمر بالعبادة، الأمر بها عطف بعد الأمر بالعبادة من باب عطف الخاص على العام، فإن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من العبادة. ولكن هذا يحصل في الكتاب والسنة وعطف الخاص على العام لبيان أهميته. طيب، لبيان أهميته. من كان عدوا لله في قوله تعالى في سورة البقرة: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. انظر، عطف جبريل وميكال، وقد ذكر في بداية الأمر الملائكة، وهذا من باب عطف الخاص على العام لبيان عظم شأن من خصهم بالذكر، وهما إنما فردان من أفراد الملائكة، نعم، لكن لعظم شأنهم خصهم بعد أن ذكرهم على سبيل العموم. وهذا من هذا، فقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فعطف إقام الصلاة وإيتاء الزكاة على الأمر بالعبادة، وهما من العبادة من باب عطف الخاص على العام لأهمية الصلاة المتعلقة بعبادة البدن، والزكاة وهي عبادة مالية طيب متعلقة بالمال، وهما قرينتان في كتاب الله عز وجل. طيب، ما معنى قوله سبحانه وتعالى حنفاء؟ قيل في معنى حنفاء أي مائلين عن الشرك مستقيمين على دين محمد. طيب، وقال ابن كثير رحمه الله حنفاء أي متحنفين عن الشرك إلى التوحيد، كقوله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد جاء في صحيح مسلم ما يدل على أن الأصل أن عباد الله قد خلقوا حنفاء سبحان الله بفطرهم مائلين عن الشرك. قال مسلم في صحيحه طيب عن أبي هريرة مرفوعا يقول الله عز وجل خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم فحرمت عليهم ما أحللت وأحلت لهم ما حرمت، أو كما قال وأمرتهم بالشرك بالله طيب، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما حدث به عن الله سبحانه وتعالى. قال وذلك دين القيمة أي دين الملة القيمة. ما معنى وذلك دين القيمة أي دين إيش؟ أي دين الملة القيمة، وهي التي لا عوجاج فيها لأنها دين الله عز وجل. طيب، ودين القيمة هو الصراط المستقيم الذي لا عوجاج فيه، الذي لا عوجاج فيه، والذي يباين طريق المغضوب عليهم وهم اليهود وطريق الضالين وهم النصارى. طيب، قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقد جاء في رواه الدارمي في مسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وخط خطوطا عن يمينه وخطوطا عن شماله، وقال في تلك على تلك الخطوط على كل خط من تلك الخطوط شيطان يدعو له. ثم تلا قوله تعالى على الصراط وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن هذه الجماعات في الواقع لم تتبع دين القيمة، وهي الملة القيمة التي لا عوجاج فيها، لأنهم اتخذوا سبيل لهم منهج غير الصراط المستقيم الذي أمر الله به المرسلين والمؤمنين باتباعه. قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله يوحدوا الله مخلصين على كونهم مخلصين له الدين، مخلصين له الدين سبحانه، حنفاء مائلين عن الشرك، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. قال صلى الله عليه وسلم واستفرق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما عليه وأصحابه. فكل من لم يكن على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في التدين في الجهاد في الدعوة وغير ذلك، وجعلوا لهم سبيل في يعني يتدينون به على غير طريقة الرسول والصحابة مستدلين على انحرافهم وضلالهم بالعقل والذوق وترك الاستدلال بالكتاب والسنة، فهم خارج الفرقة الناجية، لأن النبي ضبط الفرقة الناجية بقوله من كان على مثل ما عليه ما أنا عليه وأصحابه. وهذا الذي جعل شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز في مسائل الطائف 1417 من الهجرة لما سئل عن جماعة الإخوان والتبليغ أهما من الفرق الهالكة، قال نعم هم من الفرق الهالكة، هم من الفرق الهالكة، والذي جاء فيهم حديث واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة من كان على مثل ما عليه واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه. فوجد الشيخ عبد العزيز أن هاتين الجماعتين ليسوا على طريقة الرسول والصحابة في الدعوة للتوحيد والنهي عن البدع. طيب، بل قد تلاشت عندهم معالم الدعوة إلى الولاء والبراء، فتجد التبليغي يبقى مع المشرك صاحبا له 20 سنة لا ينكر عليه الشرك. أهم شيء أنه في جماعة التبليغ معنا يخرج معنا ويدعو، ما ينكر عليه الشرك. وتجد الإخواني معه الجهمي ينكر صفات الرب وهو يعلم قد درس، خاصة إذا كان يعني إخواني مخلط قد درس السلفية في محل ويعرف أن هذا مذهب الجهمية كفر وأن الجهمية كفار، لا ينكر عليه، يريدون التكتل لكن على غير سبيل، فضعفت دعوتهم فلم يكونوا على دين القيمة. دين القيمة هذا هو الدين، أن يؤمر، أن يأمر الرجل ويأتمر بعبادة الله طيب وحده مخلصا له الدين، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، وذلك دين القيمة. فليس عنده دعوة للتوحيد، وليس عندهم دعوة للسنة التي يعرف كيف يقيمون بها الصلاة ويؤتي الزكاة، فصار دينه ليس بدين القيمة، بدين القيمة، لأن الأمر بإقامة الصلاة هنا أمر بتعلم طريقة الطريقة الصحيحة لإقامة الصلاة، والأمر بإيتاء الزكاة أمر بتعلم الطرق التي يؤدي بها المسلم الزكاة. وهذه الجماعات لا تقيم العلم، لا تدعو إلى التوحيد ولا إلى السنة، كما قال ذلك الشيخ عبد العزيز رحمه الله في مجلة المجلة 1995، قال وجماعة الإخوان المسلمين لا تدعو إلى السنة. طيب، فكيف يحقق هذه الآية ويكونون من طيب أهل الملة القيمة؟ فلا يمكن إلا إذا طلبوا العلم وتحرروا من الحزبية ودعوا إلى الله على بصيرة وتركوا معادات أهل الحديث، فإن هذه سبحان الله الجماعات كلها اجتمعت مع تفرق مناهجها وتباين أفكارها على بغض أهل الحديث، لأنهم يدعون إلى العمل بالوحي وهم يدعون إلى العمل بالرأي، والناس مفطورة على بغض من يخاصمها ويعني ينكر عليها، وأهل الحديث ينكرون عليها، فلذلك يبغضونهم ويحذرون الناس عنهم وعن مجالستهم، مفهوم؟ فعلينا أن نجتنب طرق هؤلاء المضلة ونتبع طريقة أهل الحديث التي قال الله فيها وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. طيب، قال رحمه الله، وقبل يعني أن ننتقل للقراءة الأخرى لابد من وقفة مع قوله سبحانه وتعالى ويقيم الصلاة. قال ابن كثير عن الضحاك عن ابن عباس إقامة الصلاة إتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليها. وقال قتادة إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها. نعم، وركوعها وسجودها. وقد روى مسلم في صحيحه جائزة من فعل ذلك، من أقام الصلاة حق الإقامة. فقد روى مسلم في صحيحه عن عمرو بن سعيد بن العاص قال كنت عند عثمان فدعا بطهور فقال سمعت رسول الله يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤتي كبيرة وذلك الدهر كله. وهذا فيه فضل طلب العلم، لأنه لا يعرف الرجل يحسن ركوع الصلاة ولا خشوعها إلا بطلب العلم، فيتعلم كيف صفة الصلاة التي كان يوديها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك يتحقق له هذا الفضل وهو تكفير الذنوب ما لم يغش كبيرة من الكبائر التي فيها معصية لعلام الغيوب سبحانه وتعالى. أذن. ويمكن أن يقال أن إقامة الصلاة تنقسم إلى قسمين، إقامة واجبة وإقامة مستحبة. فالإقامة الواجبة القيام بأركان الصلاة وشروطها وواجباتها، والمستحبة الإتيان بالمستحبات فيها فشروطها وأركانها ومستحباتها وواجباتها، كتكبيرة الإحرام وهذا ركن وشروطها كالوضوء وواجباتها كقول سبحان ربي الأعلى في السجود ومستحباتها كجلسة الاستراحة أحيانا. فإذا هناك إقامة واجبة يمكن أن يقال هناك إقامة واجبة للصلاة وإقامة مستحبة. وينبغي للرجل أن يحرص على المستحبات في الصلاة فيتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا بد أن يحصل له نقص في صلاته، فينبغي أن يهتم بالنوافل فتكتمل فيكمل بها النقص الذي حصل له في الفريضة. وقد جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه بعض أهل السنن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت فقد أفلح وأنجح، وإذا فسدت فقد خاب وخسر. ثم بعد ذلك ينظر هل له من نوافل فيتم بتلك النوافل ما حصل له من نقص لتلك الفرائض. ولما كان لابد أن يحصل لنا نقص في تلك الفرائض فصار ينبغي علينا أن نهتم بالنوافل. طيب، السنن الراتبة ركعتين قبل الفجر وركعتين قبل الظهر أو أربع قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، وخاصة نافلة الفجر فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها في السفر والحضر، وقد ذكر أنها وقد ذكر صلى الله عليه وسلم أنها خير من الدنيا وما فيها ركعتي الفجر. فعلى الرجل فينبغي لنا أو علينا أن نحافظ على الصلاة من جهة أدائها في أوقاتها والتزام أدائها في جماعة، وألا ينبغي للرجل إذا فاتته الجماعة طيب أن يعني يكون كالمستريح بل يتندم أنه فاتته، إذا فاتته الجماعة لعارض يتندم ويكون في قلبه حرقة، فلا يقول في نفسه ما دام أني نمت فأنا معذور، ولا يجد في ذلك ألم ولا حسرة، بل ينبغي أن يحس في قلبه ألم لأنه فاته 27 درجة فكيف يحصلها بعد ذلك. طيب، ثم يتم الفريضة أو النقص الذي حصل فيها بالنوافل. ثم قال رحمه الله طيب ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. دليل الصيام يعني أي دليل وجوبه، دليل وجوب الصوم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، وكما يروى عن ابن مسعود وغيره إذا سمعت الله يقول لا يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، فإنما يكون أمر، إما يكون أمرا تؤمر به أو نهي تنهى عنه. فقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم أي فرض عليكم الصيام، والصيام هو الإمساك بنية عن الفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، كما كتب على الذين من قبلكم، قد فرضه الله على الأمم التي من قبلنا. طيب، ثم قال لعلكم تتقون. قال في تفسير الجلالين الأصل في لعل أنها للترجي، الأصل في لعل أنها للترجي، لكن في القرآن متحققة، أي أنكم إذا صمتم على الوجه المطلوب طيب حصلت لكم التقوى. وقد قال صلى الله عليه وسلم الصيام جنة يعني وقاية من النار. قال ابن كثير رحمه الله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، قال لأن الصوم فيه تزكية للبدن وتضييق لمسالك الشيطان. ولهذا ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ففيه زكاة للنفوس وطهارة لها وتنقيتها من الأخلاط الرديئة والأخلاق الرذيلة. وذكر أنه سبحانه وتعالى أوجبه عليهم كما أوجبه على من كان قبلهم ليكون لهم فيه أسوة، ليكون لهم فيه أسوة. والعجيب اليوم من الشباب الذين لم يتزوجوا أنهم لا يفعلون هذه السنة، معرضون عنها وهي سنة الصوم، فتجده يمكث 10 سنين غير متزوج لأنه لا يقدر على الباءة ولا يصوم. سبحان الله، الصيام المستحب أو المأمور به هنا مع أنه قال فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، كأنه أمن على نفسه. الرسول صلى الله عليه وسلم يأمره بالصوم إذا ما وجد صيانة لدينه، فإن بالصوم يحصل له حصن عن الفاحشة، ومع ذلك تجده مطمئن كأنه واثق في نفسه أنه لا يحصل منه شيء ويترك الصوم، مع أنها قد تفجأه الفتنة فيهلك، لأنه ما طاع رسول الله وصام. فينبغي للشاب الذي لم يتزوج ولم يتوفر له المال للزواج أن يحصن نفسه بالصوم، يكثر منه حتى يكسر الشهوة، لأن هذا شيء ركبه الله في الإنسان. فحقيقة هذا أمر ملموس، وهو إعراض كثير من الشباب عن الصوم المأمور به في هذا الحديث. والصوم إما أن يكون واجب طيب، وإما أن يكون مستحب. الواجب كصيام رمضان والكفارات والنذر طيب، والمستحب كصيام الاثنين والخميس وعاشوراء وعرفة ويوم عرفة والثلاث البيض. فأحثكم على اغتنام الفرصة وصيام هذه والأخذ بهذه النوافل في الصوم، لما روى النسائي في سننه عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له. قال الله تعالى كما في صحيح البخاري كل عمل ابن آدم له، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له، يقول الله إلا الصيام فإنه لي ولا يجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فينبغي لنا الحقيقة أن نغتنم بالفرصة وأن نصوم الأيام التي جاء صومها الأمر بصومها على سبيل الاستحباب، مثل الاثنين والخميس كان يصومها النبي، الثلاث البيض طيب، وغيرها من الأيام التي جاء الأمر بها أمر استحباب. طيب، ثم قال ودليل الحج، ودليل الحج أي دليل وجوب الحج، قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قيل هذه الآية نزلت في السنة التاسعة من الهجرة وبها كانت فريضة الحج، لكن وهذه الآية تدل على وجوب الحج مرة واحدة كما جاء مقيدا ذلك في الحديث الذي أخرجه مسلم والإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أفي كل عام رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجبت. طيب، فهذا يدل على أن الحج فريضة مرة واحدة في العمر. قال لمن استطاع إليه سبيلا، وهذا قيد، فاختلف العلماء في الاستطاعة، فبعضهم يرونها منوطة بأي شيء بالزاد والراحلة طيب، وبعضهم كالإمام مالك يرونها أنها الاستطاعة المطلقة، فمتى ما قدر على إتيان البيت ولو راجلا فيجب عليه ذلك. ولعل الراجع في هذا ما ذهب إليه الإمام مالك، لأن ذلك الحديث الذي يستند عليه باشتراط الدابة الزاد والراحلة ضعيف، وهو قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الترمذي من وجد زادا وراحلة فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، هذا الحديث سنده ضعيف لا يصح. طيب، وبالتالي لابد ومن ثم فلا بد من العمل بظاهر قوله تعالى لمن استطاع إليه سبيلا، استطاع راجلا أو استطاع راكبا. طيب، فإذا استطاع راجلا ولم يشق عليه مشقة تمنعه من ذلك فيجب عليه أن يذهب إلى بيت الله والمشاعر راجلا، لأن الحديث الذي ورد في اشتراط الدابة طيب الزاد والراحلة ضعيف لا يصح. فقول مالك هو الراجح في ذلك، أن الاشتراط أن الاستطاعة المطلقة ولو لم يكن معه زاد ولا راحلة. النوع الأمر الثاني في الاستطاعة طيب أمن الطريق، فإذا كان الطريق غير مأمون فلا يجب عليه الحج، وأن يكون قد ترك فائضا من النفقة لأهله منذ أن يذهب إلى أن يرجع إليهم، فإذا ما ترك فائض لأهله فلا يجب عليه، لأنه قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه كفى قد ذكر النبي أنه صلى الله عليه وسلم أنه كفى بالمرء إثما أن يحبس يعني أن يضيع من يقود وهذا المتن ضعيف لكن له معنى يشبهه. طيب له حديث آخر بمعنى يشبهه. فالمقصود أن الرجل لابد إذا خرج الحج أن يترك فائض لأهله منذ أن يذهب إلى أن يرجع إليهم. قال ومن كفر، فهذا يدل ظاهره على أن تارك الحج يكفر. طيب وهي رواية عن الإمام أحمد أن من ترك الحج كافر، لكن الصواب أن تارك الحج لا يكفر، وكذلك تارك الصوم، وكذلك تارك الزكاة. لأثر عبد الله بن شقيق رضي الله عنه كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدون شيء تركه كفر مثل الصلاة، فاستثنى الصلاة. طيب والشهادتين باب أولى، وبقي الزكاة والصوم والحج، لا دليل على أن الذي يترك ذلك يكفر. طيب لا دليل على أن من ترك ذلك يكفر، وهذا هو الراجح. ثم ننتقل الآن لقراءة جديدة. قوله رحمه الله المرتبة الثانية، أي من مراتب الدين الإيمان. الإيمان في اللغة هو التصديق، وفي الاصطلاح هو قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة على مذهب أهل السنة والجماعة بإجماع واتفاق، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والأعمال داخل ضمن الإيمان. طيب من خالف أهل السنة والجماعة في عقيدتهم في الإيمان بالله، من خالفهم في ذلك؟ المرجئة، وهم أقسام، وهم أقسام. قسم الأول مرجئة الفقهاء، قسم الثاني مرجئة الأشاعرة، قسم الثالث مرجئة الجهمية، قسم الرابع مرجئة الكرامية. فمرجئة الفقهاء يقولون الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان، والأعمال غير داخلة في الإيمان، فأرجعوا أي أخروا الأعمال عن الإيمان، فقالوا يكفي في الإيمان نطق باللسان وتصديق بالجنان، والإيمان اللي عندهم لا يزيد ولا ينقص عياذا بالله. طيب هؤلاء مرجئة الفقهاء، وهم أسهل يعني أقل الفرق ذنبا أو خطرا من فرق المرجئة. مرجئة الجهمية قالوا الإيمان المعرفة، فيستوي عندهم إيمان إبليس مع إيمان أبو بكر الصديق، لأن إبليس يعرف أنه لا إله إلا الله، وكذلك أبو بكر الصديق، فلا فرق عندهم، لأنهم قالوا الإيمان هو المعرفة. والقسم الثالث من المرجئة مرجئة الأشاعرة، فقالوا أن الإيمان هو اعتقاد القلب، يكفي في الإيمان اعتقاد القلب ولو لم ينطق باللسان. طيب وخالف أيضا أهل السنة والجماعة في الإيمان الخوارج، حيث قالوا أن من فعل كبيرة من المؤمنين فهو كافر غير مؤمن، يخرج من ملة الإسلام. طيب والمعتزل يقول لا نكفره، نجعله بين منزلة في منزلة بين منزلتين، لكنه يخلد في النار، وكلاهما على ضلال. والصواب أن من فعل كبيرة من المؤمنين نقول عليه أنه مؤمن بإيمانه، فاسق لكبيرته، لا نخرجه من الملة. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فدل ذلك على من أتى ذنبا لا يكفر وهو معرض للمشيئة، إما يغفر الله له أو يعذبه، لكن إذا أتى بالشرك والكفر فإنه لابد أن يعذب، بل يخلد، بل يحبط عنه عمله، لقوله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. مسائل، السؤال الأول، المسألة الأولى، ما الدليل على الإيمان يزيد وينقص؟ ما الدليل على أن الإيمان يزيد وينقص؟ قوله تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وما الدليل على أنه ينقص؟ قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان، فهذا يدل على الإيمان ينقص. نعم، وإذا كان يزيد فهو ينقص كما ذكر ابن حجر الفتح. قال البخاري رحمه الله باب زيادة الإيمان ونقصان، وقوله وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقال يوم أكملت لكم دينكم. فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص، فهذا يدل على أن الإيمان ينقص. نعم، يدل على الإيمان أن الإيمان ينقص. وكذلك حديث الشفاعة، أخرجوا من النار ومن كان في من قال لا إله إلا الله في قلبه طيب مثقال وزن شعيرة من خير، وزن برة، وزن ذرة، فهذا يدل أن الإيمان ينقص. وعمليا يدل عليه حديث حنظلة تذكرونه الذي في صحيح مسلم، قال يا رسول الله نافق حنظلة، نافق حنظلة، نقول إذا كنا معك يا رسول الله كأننا نرى الجنة والنار، فيذهبنا وعافسنا الضيع والأولاد نسينا، لعلها معناها أنه يضعف إيماننا أو ينقص. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم لو كنتم على ما تكون عليه عندي لصرفتكم ملائكة وطرقات، ولكن ساعة وساعة حنظلة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا محسوس، فإنك لما تحضر مجلس علم طيب وتستمع إلى العلم وتنوي العمل به تخرج منه وإيمانك زائد، وعلامة ذلك أنك تقبل بعد مجلس العلم على الطاعات. وإذا حضرت مجلس فسق كمجلس غيبة أو غناء تجد أن إيمانك ينقص، فتحس بعد هذا المجلس أنك تريد أن تتعاطى المعاصي وتجبر على الطاعات. ولذلك انظر إلى هؤلاء الذين يبيتون ينظرون إلى المسلسلات والتمثيليات والقنوات، يقلبون النظر فيها، تثقل عليهم، يثقل عليهم القيام لصلاة الفجر لأن إيمانهم نقص، والقيام لصلاة الفجر يحتاج إلى إيمان، أليس كذلك؟ فتجد أن إيمانهم نقص فلا يهضون لصلاة الفجر، ليس عندهم الطاقة الإيمانية في القلب التي تنقل أقدامهم إلى أن يأتوا خلف الإمام ويصلون. أما الذي يعني يلازم حلق العلماء وحلق الذكر ويذكر أذكار الصباح والمساء ويجتنب المعاصي ولا ينظر لهذا التلفاز أو يجلس مع أصدقاء السوء، فإنك تجده متقلب في طاعة الله سبحانه وتعالى، منشرحا خاطره بذلك، مقبلا على طاعته، مدبرا عن معصيته، ثقيلا عن معصيته، خفيفا على إلى طاعته. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلا تزال القراءة متواصلة بحمد الله وفضله،